بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا باب جديد من أبواب كتاب الإيمان في صحيح مسلم عليه رحمة الله، وهو باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. والدعاء يطلق ويقصد به إما الطلب كدعاء الناس ربهم سبحانه، فالدعاء هو الطلب والناس في حاجة إلى الدعاء. قال الله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ادعوني أي سلوني واطلبوا مني. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله يغضب عليه، أي من لم يدعو الله عز وجل في أمره كله فإن الله تعالى لا يرضى عنه. فالدعاء هنا هو الطلب، والطلب هو إرادة حصول الشيء بالسؤال. وقد يكون الدعاء يقصد به الدعوة، ليس الدعوة بالياء وإنما الدعوة بالتاء المربوطة، الدعوة بالتاء المربوطة. فالدعوة أي أن تدعو غيرك، أن تدعو غيرك. الدعوة أن هناك رسالة تنقلها إلى الآخر، تريد أن تحصل من وراء ذلك شيئا. ولذلك هناك دعوات حقة وأخرى باطلة، كلما كانت الدعوة قريبة من منهج الأنبياء كلما كانت منيرة، وكلما ابتعدت عن منهج الأنبياء كانت مظلمة مقيتة. والمقصود بالدعاء هنا هو الدعوة، يبقى باب الدعوة إلى الشهادتين. والشهادتان هما شهادة أن لا إله إلا الله، هذه واحدة، والثانية وأن محمدا رسول الله. والتوحيد في هاتين الشهادتين، فالأولى توحيد العبادة لله عز وجل، والثانية توحيد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا تصح إحداهما من دون الأخرى، لابد من الاثنين معا. فمن قال لا إله إلا الله وأبى أن يشهد أن محمدا رسول الله لم تنفعه هذه الشهادة. فهذا الباب هو باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. شرائع الإسلام، شرائع جمع شريعة، والشريعة أي ما شرعه الله عز وجل، ما أمر به. والمقصود بالشرائع هنا أي الدعائم العظام التي تقترن بالتوحيد، الدعائم العظام التي تقترن بالتوحيد. وقال الإمام مسلم: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق ابن إبراهيم جميعا عن وكيع. قال أبو بكر وهو ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن زكريا ابن إسحاق قال: حدثني يحيى ابن عبد الله ابن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ ابن جبل. قال أبو بكر: وربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لن نقف كثيرا على رجال إسناد هذه المرة، ولكن هناك بعض الفوائد تتعلق بهذا الإسناد سنكررها سريعا لأن خبر اليوم مليء بالفوائد. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة سبق وأبو كريب وإسحاق ابن إبراهيم جميعا، هنا دقة الإمام مسلم، فلم يحدثه واحد ولكن حدثه بهذا الحديث 2 ولا 3، 3 ابن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق ابن إبراهيم. عن وكيع وهو ابن الجراح سبق الكلام عنه أيضا، قال أبو بكر حدثنا وكيع، انتقى هنا رواية أبو بكر بن أبي شيبة فقال حدثنا وكيع عن زكريا ابن إسحاق، والعرب يعني يقصرون ويمدون زكريا وزكريا. قال حدثني يحيى ابن عبد الله ابن صيفي عن أبي معبد، وأبو معبد هذا هو نافذ، اسمه نافذ مولى ابن عباس، وكان أصدق وأصلح موالي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، ثقة معظم روايته عن سيده ومولاه، وروى عنه عمرو ابن دينار رضي الله تعالى عنه، مات بالمدينة 400. فعن عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ بن جبل، انتبه، عن ابن عباس عن معاذ بن جبل. انظر إلى الآتي، قال أبو بكر وربما قال وكيع، وربما قال وكيع يعني بالإسناد المذكور حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا يحيى النصيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن معاذا قال، يبقى ربما قال وكيع عن ابن عباس لا يقصد هنا أن يسقط السند، ولكن المقصود أن هذا الإسناد بطريق وكيع ولكنه لم يقل عن معاذ ولكن قال أن معاذ. هل هناك فارق عن عبد الله ابن عباس عن معاذ ابن جبل وعن عبد الله بن عباس أن معاذ بن جبل؟ هناك فارق بين الاثنين؟ نعم هناك فارق بين الاثنين. فعن قولا واحدا تحمل على الاتصال، يعني عن تحمل على الاتصال، أما أن ففيها معنى الانقطاع، وهناك من قال بأنها أيضا تحمل على الاتصال، يعني أن تحمل على الاتصال. والذين قالوا بأن أن تحمل على الانقطاع، يبقى إذن دلوقتي هنا انقطاع في نهاية السند، كأن عبد الله بن عباس لم يسمع هذا الحديث من الصحابي وإنما رواه مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل هنا انقطاع في نهاية السند، وهذا ما يسمى بمرسل الصحابي. الإرسال في اللغة معناه الترك، الإرسال في اللغة معناه الترك، واحد يمسكك كده من هدومك تقول له إيه؟ تقول له إيه؟ أرسلني، سبني، تمسكني كده ليه؟ سيبني. ايام زمان تقول يقول لك ايه؟ ارسلني، اي اتركني. اذا هناك علاقة بين الارسال والترك، الارسال والترك. فالمرسل ان يترك في نهاية الاسناد راو او اكثر على التوالي، ده المرسل. يبقى الارسال معناه الترك، والترك اي اسقاط او ترك راو او اكثر من نهاية الاسناد على التوالي، ده انقطاع في السند ولكنه انقطاع في نهاية الاسناد. اهل العلم يقولون بان المرسل من انواع الحديث الضعيف فيردونه مطلقا، ومنهم من فصل في المسألة، فإن كان المرسل عن صحابي أو عن تابعي كبير روايته لا تكون إلا عن صحابي فيجعلون هذا المرسل مستقيما ويصححونه. أما إذا كان عن تابعي صغير أو تابعي يروي عن الصحابة وعن التابعين فلا يعتبرون ويسقطون هذه الرواية. طب لما يقول عبد الله بن عباس أن معاذ بن جبل، لو قلنا أن عبد الله بن عباس سمع هذا الحديث من صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترك عبد الله بن عباس هذا الصحابي، يبقى ده مرسل إيه؟ صحابي، لا بأس. مثل ماذا؟ مثل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فرضت الصلاة مثنى مثنى فزيدت في السفر، فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. هي عائشة رضي الله تعالى عنها شهدت فرض الصلاة، فرض الصلاة كان في مكة وكانت عائشة صغيرة لم تبلغ بعد، لم تبلغ بعد، فكيف تروي هذا الخبر وهي لم تسمعه ولم تدرك؟ يقينا أنها سمعت ذلك أو تلقت ذلك عن أحد من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن تكون قد سمعته مباشرة من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. فلو سمعته مباشرة لا إشكال، ولو سمعته بالواسطة أيضا لا إشكال، لأن هذا ماذا؟ مرسل صحابي، ومرسل الصحابي صحيح وليس فيه إشكال. الجمال هنا هو طريقة الإمام مسلم في التحقيق والاحتياط، في التحقيق والاحتياط والتدقيق. يا سلام، يعني عندما وقعت له الروايات أو عندما وقعت له الألفاظ أتى بالأسانيد المختلفة، أتى بالأسانيد المختلفة وساقها جميعا مساقا واحدا، ده دقة متناهية، ده أمانة ومنهجية علمية قل أن تجدها هذه الأزمنة. يعني لو اختلف حرف بسبب اختلاف الإسناد يذكر الإسناد من أجل ذلك الحرف، يا لها من دقة ويا لها من احتياط. معاذ بن جبل قال بعثني، بعثني، البعث إما أن يكون لعمل دعوي وإما أن يكون لعمل عسكري. يعني لما نقول بعث يبقى إما بعث لإجراء عملية عسكرية سرية، عملية خاصة كعملية مثلا عبد الله ابن أبي الحقيق هذا اليهودي الخائن المجرم، أو بعثني لإتمام عملية علمية للدعوة إلى الله تعالى. ونلاحظ هنا أن الذي يبعث للمهام لابد أن يكون على قدر المسؤولية. يعني لما نيجي نبعث حد لأداء مهمة معينة سواء مهمة عسكرية أو مهمة علمية، اقرأوا السيرة تجد أن أمراء السرايا الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قادة وكانوا فرسانا، أبو عبيدة بن الجراح، حمزة، بعد كده ده خالد ده متأخرا، خالد متأخرا، تجد الاصطفاء في اختيار من يبعثهم النبي عليه الصلاة والسلام للمهام القتالية. يبقى مهام قتالية مش أي واحد يتولاها، لابد من الاختيار. طب لو مهام علمية دعوية أيضا لابد من الاختيار. أول من اختاره النبي عليه الصلاة والسلام لمهام علمية دعوية كمان مصعب ابن عمير، مش أي واحد، مصعب ابن عمير. يا سبحان الله، فتى صغير حوالي 16 سنة، وكان من سرات أهل قريش، أمه من أغنياء أهل قريش، وكان أهل قريش يعرفون مروره في الشارع برائحته، يعني لو مشى في الشارع كده بعد ساعة يشم ريحته في هذا الشارع، مترف بالبلد متدلع. يا إلهي، عندما دخل الإسلام تغيرت أحواله تماما، تغيرت أحواله وأقبل على القرآن، ينهل منه ويتعلم ويحفظ ويصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان مع صغر سنه من الأفذاذ الفقهاء الذين يقرؤون القرآن. فلما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل إلى أهل يثرب من يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام، أرسل إليهم من؟ مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه. وهنا بعثني معاذ بن جبل، وهو أحد فقهاء الصحابة وأعلم الصحابة بالفرائض، ويسبق العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بخطوة رتوة، خطوة يعني يسبق كل العلماء، يبقى رجل عالم فقيه متمكن قارئ عابد ناسك. ودي إشارة مهمة جدا، إن احنا عندما نرسل من يعلم الناس لابد أن نرسل إليهم من على قدر من العلم، حتى يكون فعله فعلا شرعيا صحيحا. كنت أشاهد بعض الفيديوهات، بحاول أجمع بعض المعلومات عن بعض ما يحدث في العراق وسوريا، فرأيت هولا، رأيت أن بعض المنتسبين أو بعض الناس في داعش هؤلاء يقطعون الرقاب ويجعلون الرقاب في قدر ويجعلون تحت القدر نارا. سبحان الله، ما هذا؟ إنه الجهل الشديد، جهل شديد، وهذا على موقعهم، حتى لا يقول أحد إن ده مثلا فعل مدسوس أو مخابرات دسة، على موقعهم الرسمي. سبحان الله، ما الإشكال؟ الإشكال أنهم ليس عندهم بصيرة، مش عندهم علم. أنت صفحت بعض المسائل العلمية، عندهم ضعف علمي. ما الذي حدث؟ الذي حدث أنهم قرأوا في سيرة خالد بن الوليد أنه عندما قتل مالك بن نويرة حز رأسه فجعله في قدر، ثم جعله يغلي حتى أنضج هذا الرأس، فهم يتشبهون بماذا؟ بخالد. هل خالد فعل ذلك؟ لا والله، ما فعل ذلك خالد، ما فعل ذلك خالد، ولم يصح ذلك عن خالد. إذا لابد من العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرسل بعثا علميا للدعوة إلى الله إلا كانوا على بصيرة. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي، سبيلي أي طريقي، سبيلي أدعو إلى الله، أي طريق النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني، الدعوة إلى الله. كل من لم يباشر الدعوة فهو مقصر في حق الدين، كل واحد. والدعوة لا تحتاج إلى ناس لهم أشكال معينة وأصناف معينة، يلبس زي وشكل، أبدا، كل إنسان في مجال عمله يدعو إلى الله عز وجل. ولكنه قال: أدعو إلى الله على بصيرة. البصيرة أي جودة العلم والفهم. ثم قال أنا ومن اتبعني وما أنا من المشركين. ولذلك هناك بعض الإخوة يقول لك إحنا دلوقتي عاوزين مجموعة تطلع للدعوة في سبيل الله، حسن ندعو إلى الله لا بأس، لكن يقول لك يعني يقعدوا بين الناس يا أحباب إحنا مش جايين نعلمكم، لا إحنا جايين نتعلم منكم، لا إله إلا الله. طب أنتوا مش عندكم علم، طب جايين تقولوا لنا إيه؟ هتعلمونا إيه؟ احنا جايين عشان بس نشوف مع بعض جهد الصحابة ومعرفة الدين. طب من الذي يتكلم؟ لا يعرف شيئا عن دين الله عز وجل. صحيح هو ملتزم وشكله متسنن ومقصر الثوب، ولكنه لا يعرف شيئا لا عن بدعة ولا عن سنة ولا عن عقيدة صحيحة. ده مشكلة، مشكلة خطيرة أن يتصدر الناس للكلام عن الدين دون أن يعرفوا شيئا عن الدين، بذات التصرفات والأفعال والسلوكيات مشاكسة ومخالفة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. فالجمال كله أن معاذ يقول بعثني، مش أي حد. دي الفائدة، إن احنا لابد يبقى فيه هناك طلبة علم، دعاء إلى الله. لما نيجي نبعث في أي مكان من يعلمهم ويوقفهم على شرع الله نرسل لهم هؤلاء. هل كانوا موجودين زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، طائفة القراء، والقراء هم الذين يقرؤون القرآن، دول موجودين في المدينة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرسلهم إلى المهام الدعوية لتعليم الناس وإعلامهم دين الله عز وجل. كلنا يعلم أن بعض البطون من رعل وذكوان عندما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن يرسل إليهم من يعلمهم الإسلام، فأرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام 70 رجلا من القراء، حتى إذا وصلوا عند بئر معونة خرجت عليهم هذه البطون فقتلتهم، ولم تبق منهم إلا رجلا واحدا وهو عمرو بن أمية الضمري. فمكث النبي عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم شهرا، يقنط شهرا، وذا كان بداية القنوت. يبقى أرسل إليهم من؟ لم يرسل أي أحد، ولكن أرسل أهل العلم والفقه. دي مسألة مهمة جدا. فقال معاذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. من هنا هي لبيان الجنس، والمقصود قوما أهل كتاب، والرواية الأخرى تدل على أنهم كانوا باليمن، وأهل اليمن أهل كتاب، إذ إن النصرانية قد فشت فيهم بعد اليهودية، ففيهم اليهودية والنصرانية، فهم أهل كتاب. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. دي مسألة مهمة جدا، أنه لا بد من دعوة الناس إلى العقيدة. لا تقل بأن هؤلاء أهل كتاب وبالتالي عقيدتهم فيها خلل فناسب أن ندعوهم إلى العقيدة. الجواب أن هذا الأمر وإن كان في أهل الكتاب إلا أنه إذا تغيرت الأزمان ورقت فيها العقيدة والأديان كان لابد من جمع الناس أيضا على ماذا؟ على العقيدة. فاجتماع الناس على التوحيد هذا معنى شريف، ولو اجتمع الناس على أي معنى غير العقيدة لتفرقوا سريعا، لتفرقوا سريعا. احنا عندنا هنا في مصر الثوار الأحرار في أحداث 25 ائتلفوا جميعا على إسقاط نظام، وبعد أن أسقطوا إيه اللي حصل؟ اختلفوا 15,000,000,000 حزب واتجاه، اللي يقولوا ده ينقضوا ده، واللي يقولوا ينقضوا ده، وده يخون ده، وده يطلع ده عميل، وده يطلع ده مأجور، سبحان الله. وحدث ذلك أيضا في أفغانستان عندما اجتمعت فصائل المجاهدين في أفغانستان على إسقاط النظام في كابول. الكلام ده كان في ثمانينات القرن الماضي. الصوفية على الإخوان، على الحشاشين، على الشيعة، على الطرقية، على اللصوصية، على بتوع المخدرات، كل الأشكال والأصناف اجتمعت مع بعض من أجل ماذا؟ إسقاط النظام. والطائفة الوحيدة المتسننة المستمسكة قتلوا قائدها وصفوهم، وبالتالي خال الجو لهؤلاء الأشتات. طيب ما الذي حدث؟ عندما سقط نظام كابول اختلفوا فيما بينهم اختلافا كثيرا، وقاتل بعضهم بعضا. يا إلهي، قاتل بعضهم بعضا. حلفاء الأمس صاروا أعداء اليوم، رفقاء الأمس صاروا فرقاء اليوم، سبحان الله. لأنهم لم يجتمعوا على ماذا؟ على العقيدة. كل يقول لك المصالح والمفاسد، إسقاط النظام ده مصلحة كبيرة جدا، واجتماعنا وإن كان في بعض المفاسد لكن المفسدة في ترك النظام أشد، ويعملوا القواعد دي، ضيعوا الدنيا بهذه القواعد المطاطية، ضيعوا الدنيا الله يسامحه. وصل الأمر في أفغانستان أنهم استعانوا بالشيوعيين القدامى، مجددي وغيره، يستعين بعبد الرشيد دستم قائد القوات الجوية بتاع النظام الشيوعي عشان يستفيد بالطائرات في دك معسكرات المخالفين. يا إله، والمخالفون يستنجدون بإيران الشيعية لتضرب إخوانهم. صارت أفغانستان يعني حاجة صعبة جدا. سمعت بنفسي في إذاعة البي بي سي لحوار بين المذيع وبين بعض الناس من الشعب، الناس العاديين، ناس عاديين جدا. المراسل نزل يمشي في كابول وبيسأل الناس رأيكم ايه احسن، الحكم الاسلامي بتاع المجاهدين ولا حكم الشيوعيين؟ كانت الاجابة ان الناس قالوا ماذا؟ حكم الشيوعيين افضل من حكم المجاهدين. لماذا؟ لماذا؟ الدماء والخراب والاقتتال هذا كله لم يظهر الا على ايديه. عهد الشيوعيون كان في شدة وظلم، بس في امن واستقرار، وكل واحد بيفتح محله ودكانه وكليته ومدرسته والمصالح كلها ماشيه، سبحان الله. لانهم لم يجتمعوا على ماذا؟ على العقيده. لابد من العقيده اولا. لماذا انكرنا على الحزب الديمقراطي السلفي وغيره؟ لماذا انكرنا عليهم مزاحمه اهل الدنيا وقلنا لهم يا اسيادنا المسجد هو الاصل وسيبوا الدنيا يحصل فيها ما يحصل؟ أنهم لم يفطنوا إلى هذا المعنى الشريف. المعنى الشريف أن الأمة لابد أن تجتمع على ماذا؟ على العقيدة أولا. دي مسألة مهمة جدا، التوحيد، التوحيد، والتوحيد الخالص الذي يحكم حياتك ويحكم تصرفاتك. ولهذا أول ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لمعاذ ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ده أول واجب. فأول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. لابد الرحمن سبحانه وتعالى يوحد، وأن يدخل الناس في دينه موحدين عابدين قانتين، وأن تكون القلوب متجهة إلى الله سبحانه، خاشعة له، عابدة له، قاصدة له، محبة له، مخبتة له، وأن يكون نظام المسلم بعد هذا كل مرتبط بهذه العقيدة. طيب، أهل الكتاب هؤلاء ربما قالوا لا إله إلا الله، فهل هذه تنفعهم؟ لا، لا تنفعهم، لابد أن يجمعوا معها وأن محمدا رسول الله. فإنهم أطاعوا لذلك، أي أطاعوك ولدخلوا دين الله وشهدوا شهادة الحق، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وهنا عدة فوائد بعد العشاء. قوله صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوا لذلك، أي قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فأعلمهم، أخبرهم أن الله افترض، أي جعل فرضا عليهم، افترض أي جعل فرضا عليهم، جعل فرضا عليهم. وهذا إشارة إلى عظم قدر الصلاة، لم يقل فأعلمهم أن الله فرض عليهم، ولكنه قال افترض. والفعل إذا زيد في مبناه زيد في معناه، الفعل إذا زيد في مبناه زيد في معناه، فليس المقصود الفرض، ولكن المقصود أن الله تعالى أذن بذلك الفرض وجعله، إشارة إلى عظمه. 5 صلوات في كل يوم وليلة، لم يقل في كل ليلة ويوم، وهذا فيه دليل على أن اليوم يبدأ بالصباح، أن اليوم يبدأ بماذا؟ بالصباح، وينتهي هذا اليوم بنهاية الليل، وينتهي بنهاية الليل. ذلك أن اليوم يطلق ويعنى به اليوم العام واليوم الخاص، فاليوم العام من الصباح إلى الصباح، واليوم الخاص من الصباح إلى الغروب، من شروق الشمس أو من الفجر الصادق إلى غروب الشمس. والليل إما أن يكون ليلا عاما أو ليلا خاصا، فالليل العام من الغروب إلى الغروب، والليل الخاص من الغروب إلى صحيح شروق الشمس. فقوله في كل يوم وليلة إشارة إلى أن اليوم هنا يشمل ماذا؟ يشمل الليل، يبقى من الصباح إلى ماذا؟ إلى الصباح. انتبهوا معي، هذا إشارة إلى إن الخمس صلوات دول من الصباح إلى الصباح، وهذا فيه إشارة إلى امتداد وقت العشاء إلى قبل صلاة الفجر، وهذا استدلال دقيق. هذا أولا. ثانيا، قوله 5 صلوات في اليوم والليلة دليل لجمهور أهل العلم الذين قالوا بأن صلاة الوتر ليست بفريضة، ذلك أن بعض العلماء قالوا بأن صلاة الوتر ماذا؟ فريضة. فلو كانت فريضة أوجبها ربنا عز وجل لجعلها من جملة ماذا؟ الصلوات، ولكنها 5 صلوات. ويؤكد ذلك المعنى حديث الرجل الذي أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بما يجب عليه من الصلاة، فذكر أنها 5 صلوات، وفي نهاية الحديث قال الرجل والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، أي لا أزيد على ما فرض الله ولا أنقص مما فرض الله. وفي نهاية الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق، وفي لفظ أفلح وأبيه إن صدق. فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. ولماذا لم يذكر النوافل؟ هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يبدأ بالأهم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يؤلف الناس على شرائع الإسلام، فلو قال لهم بالفرائض والنوافل وغيرها لكان ذلك من باب المشقة بمكان. لو قال لهم في صلاة الصبح وقبلها 2 ركعتين، وفي صلاة الصبح وقبلها قد كذا وبعدها قد كذا، وفي صلاة العصر قبلها قد كذا، والمغرب قبلها وبعدها، والعشاء قبلها وبعدها، وفيه الوتر، وبعدين في هناك بقى صلاة الضحى 2 4 6 8، وصلاة القيام ده مفتوح لك بقى 2 4 6 8 10 12. لو قال له النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده راجل يعمل ايه؟ هيجي بص تلاقي في اليوم مطلوب منه يجي 100 ركعة. ايه ده الراجل ممكن بالفعل يقول لا مش هقدر على المسألة دي، مش هقدر على المسألة دي. ولكن اقتصر خطاب النبي عليه الصلاة والسلام على ماذا؟ على الفرائض، على الأمور العظام والدعائم الكبيرة التي يؤلف عليها قلوب حدثاء العهد بالإسلام. يبقى حديث العهد دي مسألة مهمة جدا، لما يبقى واحد في الضياع واجيبه بقى طريق الالتزام ما اقولوش خلي بالك فوق معايا بقى، مطلوب منك بقى يا سيدي بقى معايا رص بقى تعمل كذا وكذا وكذا وديله، ويا ولده لو ما قدرش يشتال لا معلش اجمد، الحمل تقيل والتزام شق وصعب، بس هتلاقي بعد كده الامر سهل. من ادراك وانت احسن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابدأ بالايسر، واعطي للناس المجامع فاذا ما تمسكوا بها واعانهم الله تعالى عليها زود حتة بحتة، زود حتة بحتة، لسيما ونحن ضعاف. يعني انا واظن كثير من الجالسين نحن من جملة الضعفاء، نحتاج ان احنا نألف قلوبنا على الطاعة. لكن يجي بعض الناس يقول لك لا قلبك هذا اجلده بصوت الطاعة واجعله كالحذاء في نعلك. ليه يعني؟ لا انا مش هخلي قلبي زي الحذاء، انا هطبطب على قلبي وبالشويش على قلبي وهاخد قلبي دي بالراحة واحدة 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 واحدة. لا ضير في ذلك، وحسبي في ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الذين يأخذون أنفسهم بالمشقة غالبا لا يصلون إلى نهاية الطريق، غالبا يصابون بالانحراف. أنا أعرف ناس كانوا في التكفير، كلام ده كان في 70s، أين هم الآن؟ لا تسأل عنه، في الضياع الشديد. هناك رجل، الرجل ده كان يعني دهية مسيحة حاجة فظيعة، الآن هو من أئمة الرافضة، بعد أن كان من أئمة التكفير صار الأمن من أئمة الرافضة. سبحان الله، أمر عجيب جدا. نهاية التشدد ماذا؟ راح فين؟ عند الرافضة، عشان نكاح المتعة حلال وكله بقى حلال في حلال بقى، ما فيش عندهم حاجة حرام خالص إلا حاجة واحدة بس، حاجة واحدة بس، ان انت تصاحب او تصادق رجل من اهل السنة، ده حرام، وما وراء ذلك كله حلال. دماء اهل السنة حلال، اموالهم حلال، سواء كانت في مصر في الامارات في اي مكان حلال زلال. سبحان الله، فتأمل ذلك، اياك والتشدد. وليس هناك افضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي في اسناده كلام هو حديث أخرجه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس قال: بينما كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. شوفوا بقى المسألة الجميلة دي، خرج رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه، مية الوضوء، قد علقنا له في يده الشمال. اليوم الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال، فخرج الرجل على الهيئة التي خرج عليه ثلاث مرات. فلما قام رجل تبعه من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص كان زاهدا عابدا، زاهد وعابد، ليل كل قيام ونهار كل صيام، هذا كان هادي عبد الله بن عمرو. فتعجب، أكيد الرجل ده بيعمل حاجات أنا لا أفعلها. المهم ذهب فبات عنده ثلاث ليالي. قال عبد الله بن عمرو: فلم أره يقوم من الليل شيء، غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. لسانه حلو، لا فتان ولا كلامه ده، ولا لسانه ده عامل زي الايه، زي المسدس يصيب الناس بطلقات ويفسد بين الناس أبدا. فلان ربنا يبارك فيه، ربنا يحفظه، فلان ربنا يعينه، فلان ربنا يوفقه وياخد بيده، ناس مختلفين ربنا يجمع قلوبهم. دائما الإنسان يتعود يدعو للناس، فلان ربنا ينتقم منه، ربنا ما يوفقه، ربنا يهدي حيله، ربنا يخرب بيته، ربنا ينتقم من البعيد، ربنا يجيله قطر يطصه. يا أخي حرام عليك، أكثر من الدعاية للمسلمين، خلي لسانك ده يدعو للناس حتى ولو خالفوك، إن ربنا يهديهم يثبتهم يرجعهم من الحق، ما الضير في ذلك الأمر، غير أني لم أسمعه يقول إلا ماذا؟ إلا خير. الله. فقال عبد الله بن عمرو: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، قالها ثلاث مرار، فكنت أنت الذي خرجت في هذه المرار الثلاث، فلم أرك تفعل شيئا، ما فيش حاجة أنت بتعملها يعني، فما الذي بلغ بك ما قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إيه يعني؟ فقال: ما هو إلا ما قد رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشة، لا يمكن أبدا أغش مسلم، بحب المسلمين ما غشش مسلم واحد أبدا، أنصح المسلمين وأسعى لمصلحتهم، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. واحد ربنا اداله مال، اداله توفيق، اداله عيال، اداله زوجة، اداله علم، اداله منصب، اداله تقدير، لا أحسد أبدا. في طلبة تخلص المنهج 20 مرة، وكل مرة تكتب كده: انتهينا من المرة الأولى والتانية والتالت، 20 مرة، ويجي في النهاية يجيب مقبول. وطالب يخلص المنهج مرة واحدة ويجيب امتياز ويرتب على الدفعة، ده فضل ربنا عز وجل، ده فضل ربنا عز وجل. ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. دائما أكثر من الدعاء للمسلمين، ولو قلبك تغير على أحد أكثر له في الدعاء، ولو أن شيئا طيبا رأيته عند أخيك برك وادعو له الله عز وجل، ده هو المطلوب، هذا هو المطلوب. فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. عرفنا بعض الفوائد التي استفدناها في كلمة يوم وليلة. طيب، فإنهم أطاعوا لذلك بعد ما شهدوا الحق، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقاموا الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة بعد ما عملوا الكلام ده، انظر إلى الترتيب والتدرج، مهم جدا الترتيب والتدرج مهم. فبدأ بالأهم وثنى وثلث الثالثة: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة. الصدقة يقصد بها هنا الزكاة، فهناك صدقة مفروضة وهي زكاة، وهناك صدقة مستحبة وهي مطلق العطاء، وهناك من الصدقات المستحبة ما يكون أفضل من مجرد الصدقة، كالإيثار وكالهبة وكالعطية دي كلها صدقات جميلة، ويرتفع الإنسان بها مقاما جميل. فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، وصدقة هنا أتاها منكرة ولم يأتي بالتفصيل. ليه؟ لأن التفصيل له مورد آخر. ترى الناس احنا بندعوهم للإسلام، ما نقولهمش خلي بالك في هناك صدقات في الزروع، وهناك صدقات في التجارة، وصدقات في الجمال، وصدقات في الماشية، وصدقات في المش عارف ايه. نجيب لهم بقى فقه الزكوات كله، تستحال. خلوهم الأول يقبلوا، يؤمنوا من هناك ايه زكاة، لما يعرفوا ان هناك زكاة نديهم بعد كده الايه التفصيل. ده مسألة مهمة. بعض الناس يقولك لا انا ما بقتنعش بالحاجة الا ما تقولي تفصيلها الأول. لا، ده على عكس الهدي. الأول إذا كان المعنى المجمل معنى طيب حكيم خلاص اقبله، وبعد ما تقبله تشوف بقيته. المعاني الشريفة هي معاني تقبلها الفطرة، ولكن الناس لما طم عليهم وران على قلوبهم فغير في فطرهم لا يقبلون من المعاني شيئا إلا بعد تفصيل. تيجي تكلم واحد مثلا في معنى شريف زي الاجتماع البر والتقوى، يقول لك لا معلش مش هقدر أقبل هذا المعنى لما تقول لي تفصيل ماذا يقصد بالاجتماع وماذا يقصد بالبر والتقوى، وانت تاخدني فين وتوديني لفين، اعتبرني دخلني في شقة ووصفها لي. شقة وصفها لك يعني أقول له بقى الشقة دي فيها كم باب وكم شباك وبهذا أنت ليه فين ومطبخ فين؟ المسألة مش كده خالص. المعاني الشريفة الفطر بتقبلها. لما أقول له عليك بالصدق يقول لا فهمني معنى الصدق، ومتى يكون واجبا ومتى يكون جائزا ومتى يكون حراما ومتى يكون مكروها. لا مش هقول لك الكلام ده كله، اقبل المعنى الشريف أول. لما أقول له عليك بصلة الرحم ما يقولش لا طيب صلة الرحم تفترضنا لو آذوني، لو أخذوا ميراثي، لو أنكروني، لو منعوني. يا سيدي اقبل المعنى الشريف الأول. فالمعاني الشريفة لابد أن تقبل. أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الفكرة الرائعة بقوله صلى الله عليه وسلم فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة. الصدقة دي مالها بقى؟ انظر إلى الكلام الحسن، تؤخذ من أغنيائهم، ذا صفة الصدقة. الجملة الآتية دي ده وصف للصدقة، مش حال، وصف. تؤخذ من أغنيائهم، وأتى بالفعل مبنيا للمجهول، أي يأخذ العمال هذه الصدقات من أغنيائهم، إشارة إلى جواز اتخاذ العمال والقائمين على الزكوات لتحصيلها وجمعها. ودي مسألة ليس فيها افتخار. بعض الناس يقول لك أيوة أنا اللي جمعت زكاة قد كده، تقول لك أنا جمعت قد كده، الكلام ده خطأ. هذه المسألة ليس فيها منا. إنه يقول أنا اللي جمعت أكتر من خالد، وخالد أنا جمعت أكتر من فلان. الكلام ده فساد، فساد عريض جدا. فأنت قائم على الزكاة، وربنا عز وجل هو الذي قدر تعطى لفلان أو علان أو علان. وقديما كانت هذه وظيفة شرعية موجودة، اللي هي وظيفة ماذا؟ المصدق الذي يجمع الصدقات. طب تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، في اللفظ الآخر ترد إلى فقرائهم. هل يجوز نقل الزكاة من مكان إخراجها إلى مكان آخر؟ المسألة دي فيها نزاع بين أهل العلم. منهم من قال لا يجوز، وسدل بظاهر الخبر، وظاهر الخبر اللي هو فيه، وفيه تدل على الظرفية، والظرف قيد. لما تقول المال في الحصالة يبقى هو ما خرجش براه، فيه ظرف مقيد بها. الدليل الثاني الضمير في فقرائهم. فقرائهم الضمير هنا يعود إلى فقراء البلدة، هذا قول. القول الثاني أن الرواية الأخرى فترد إلى فقرائهم، فخرج المال من نطاق الظرفية المحصورة بفيه إلى ما هو أوسع. اثنين، أن الضمير في فقرائهم لا يعود إلى فقراء البلد، وإنما يعود إلى فقراء المسلمين. يبقى في فقرائهم يعني إيه؟ فقراء المسلمين، فيجوز انتقال ونقل المال من مكان الزكاة إلى مكان الحاجة. افترضنا مثلا حي، وليكن مثلا حي راقي في القاهرة، الراجل هناك اللي بيكنس في هذا الحي ممكن يكون مستواه الاجتماعي أعلى مثلا من مستوى أستاذ جامعة هنا في المنصور، لأن اللي بيبقشش عليه ما بيدلوش جنيه، فبيديله على أقل واجب 20 جنيه. فلو كل يوم مسح بس 30-40 عربية، اضرب في 20 جنيه، اضرب في الشهر، ما شاء الله، ما تحسدوش، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ألفات مؤلفة ما شاء الله، وأكل وشرب موجود عنده ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طب يا ترى لما الناس دي تطلع الزكوات، أقل فيلا هناك ب50-60 مليون جنيه، لما يطلعوا الزكاة بتاعته يطلعوها في الحي ده اهو لمين؟ ولا يودوها هناك لفقراء الصعيد الذين لا يجدون يعني لقمة يأكلونها. وبالمناسبة احنا عاوزين النهارده نجمع في المسجد هنا 10,000 جنيه بإذن الله تعالى، إن شاء الله سنحاول بمناسبة هذا الحديث، لأن احنا قاعدين في هذا المكان وهناك إخوة لنا في الصعيد يموتون جوعا ومرضا، والله يموتون جوعا ومرضا. الإنسان بس لو طلع الفلوس اللي يجيبه كلها لله للادي مش مشكلة، مش قليل، فانت لو خرجت المسجد وصبعك اتعطر هتضيع فلوسك كله في العلاج. كل واحد يطلع في جيوبه النهارده لله ويدوبك المواصله بس. انا عارف ان الباشمهندس هيقول حتى المواصله هتدفعها برضه، عارف ده حبيبي يعني وشرفنا النهارده، ده ممكن يمشي من هنا لغايه القاهره في مقابل ان اللي في جيبه يعطيه لله. إن شاء الله النهاردة نوري ربنا ما يحب ويرضى. المهم يا إخواني، فترد في فقرائهم أي في فقراء المسلمين أي المحتاجين، فإنهم أطاعوا لذلك، لهم بالفعل سمعوا الكلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإياك ده زجر واسم فعل نهي معنى التحذير، ولذلك الاسم بعده منصوب على التحذير، فإياك وكرائمة، تقول وكرائمة تقول مفعول أو اسم منصوب على الايه؟ على التحذير. إياك وكرائمة، الكرائم فيها معنى لطيف جدا جدا، أن الكرائم جمع كريمة، الكرائم جمع كريمة، والكريمة جامعة الكمال الممكن في حقها، جامعة الكمال الممكن في حقها. يبقى لو قلنا كرائم المال، المال إما أن يكون مالا صامتا أو مالا ناطقا. المال الصامت إلى الفلوس، الذهب والفضة والجنيه، يبقى لو ان انسان عاوز يطلع ذهب او فضة او فلوس نقدية يطلع من اوسط الفلوس، الفلوس الجميلة الجديدة اللي قوي، او الذهب اللي غالي اللي قوي الحريص عليه المعتز به، ما تجيش ناحيته. وكذلك البهائم والمواشي حسنة المنظر، درت الألبان بغزارة، كثيرة الصوف، كبيرة الحجم، دي من كرائم الأموال. ولكن خذ الوسط، خذ ما بين. لماذا؟ لأن الإنسان جرت عادته أن قلبه بيتعلق بماذا؟ بأحسن ما عنده من مال. فما نجيش ناخد احسن ما عنده من مال الا اذا تطوع بذلك، كقول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اتى الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اشهدك ان احب مالي الي حديقة ببيروحة واني جعلتها لله فضعها حيث اراك الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل لك قرابة؟ قال نعم. قال فاجعلها في قرابتك، يبقى لم تخرج بعيدا. فإياك وكرائم أموالهم، لا تتسلط على أموالهم الغالية النفيسة التي يحتفظون بها، تتسلط عليها لتجتثها كلها وتجعلها أصلا في الزكاة، لا، يمكن أن تأخذ منها الحظ الذي قدره الله، ولكن إياك وأن تجتثها كلها، لأنك إن فعلت فقد ظلمتهم، ولو ظلمتهم فربما دعوا عليك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام واتق دعوة المظلوم. سأتكلم في هذه المسألة. ولكن أين الصيام وأين الحج؟ أين الصيام وأين الحج؟ لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر لا الصيام ولا الحج، لماذا؟ قال بعض أهل العلم كأبي عمرو بن الصلاح عليه رحمة الله أن هذا تقصير من الراوي، وهذا كلام فيه نظر. وقال بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالأهم وما تلاه، وترك هذه الأشياء للصوم والحج ربما لعدم الحاجة إليها وقت الخطاب. وهذا القول وإن كان فيه وجاهة، ولكن يمكن القول بأن شرائع الإسلام بعضها أعظم من بعض، وقد وردت النصوص بأن الشريعة التي اقترنت بالتوحيد هي ماذا؟ هي الصلاة والزكاة. قال الله عز وجل في أئمة الكفر في سورة التوبة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإخوانكم في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فهذا دليل على اقتران التوحيد بالصلاة والزكاة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فحسابهم على الله. طيب، وهل ترك الصيام والحج لعدم الحاجة إليه آنذاك؟ أبدا. حديث الأعرابي الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمع دويه ولا يفقه أحد منا ما يقول، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن الرسول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى التوحيد وإلى الصيام وإلى الزكاة وإلى كذا، فذكر ماذا؟ ذكر من جملة ما دعوا إليه الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس أمرهم بماذا؟ بالصيام. فهذه المسألة تدل والله تعالى أعلى وأعلم على اقتران الصلاة والزكاة بشهادة التوحيد، وأنهما من أعظم الأركان بعد التوحيد. بعض أهل العلم قال بأن الصلاة عبادة بدنية والصيام عبادة بدنية، فذكر الصلاة يندرج فيها ماذا؟ الصيام، لجامع أنها عبادة بدنية، والصدقة عبادة مالية، والحج جمع بين العبادة المالية والعبادة البدنية، فدخل في هذا وذاك. هذه كلها تأويلات، وحسبنا ظاهر النصوص أن الصلاة والصدقة فرضان مقرونان بالتوحيد كما ورد في الكتاب وكما ورد في السنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم. اتق دعوة المظلوم. الإنسان في حل أن يظلم الناس، لسيما إذا كان متعمدا الظلم، إياك وأن تظلم أحدا، حتى ولو كانت لو كان هذا المظلوم دبا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء لما نطحتها. يعني يوم القيامة ربنا عز وجل هيوفي حقوق الناس بعضهم مع بعض، حتى هذا الوفاء بين ماذا؟ بين الحيوانات، الشاة الجلحاء التي لا قرن لها والشاة القرناء التي لها قرن، لما الاثنين يهجموا على بعض مين اللي هيضرب الثانية؟ القرناء تقوم مدية الثانية بقرونها كسر دماغها تظلمها، لأن دي قرناء ودي ماذا؟ جلحاء ليس لها قرن. فربنا يوم القيامة يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. إذا كان هذا بين البهائم العجماوات، فما بالك بين البشر وسائر الكائنات. المسألة دي تحتاج إلى إعادة نظر. إياك والظلم، واتق دعوة المظلوم. ليه قال دعوة المظلوم؟ لأن المظلوم كثيرا لا يستطيع أن يواجه الظالمة، ما يبقاش قدامه ليعمل إيه؟ يقول يا رب، يقول يا رب. طالب وأستاذ في الجامعة، الامتحان الشفوي، دخل الطالب كده مش داخل دماغ، أو قرفان في البيت بقى وحظه أول وش شفته هو صاحبنا ده، صائت يلا صفر اتكع الله. طب اسألني سؤال بقول لك يلا اتكع الله، ده ظلم. وممكن طالب تاني اتكع الله امتياز درجة نهائية مزاجي كده، ما ده ظلم. بأي معيار ده أخذ صفر من 40 أو من 60، ودي بأي معيار أخذ صفر، أخذ 40 من 40 أو 60 من 60، ما ده ظلم. الطالب ده يعمل إيه؟ هيقدر يجي لي يدير وزني لم يشتكيني؟ هيعمل إيه؟ يقول يا رب، يا ربنا ينتقم من الظالم، ربنا يهد البعيد ويعدده. هذا المظلوم ربنا عز وجل يستمع إلى دعائه من فوق سبع سماوات. فهذه الدعوة ليس بينها وبين الله حجاب، ربنا بيسمعها على طول، تخترق السماوات ويسمعها رب الأرض والسماوات على طول. وبالتالي لابد أن نحذر من الظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهذه كلها نصوص تدل على أن الله تعالى نفى الظلم على نفسه، عن نفسه: يا عبادي إني حرمت عليكم الظلم، أو إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محارما ألا فلا تظلموا. فينبغي للمسلم أن يجتنب مسألة الظلم. هذه من جملة الأشياء التي نستفيدها. هناك بعض الفوائد الأخرى الكثيرة، من هذه الفوائد خبر الواحد، والكلام عن خبر الواحد إن شاء الله أجعله في المجلس القادم. ومن جملة الفوائد أيضا مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، هل مخاطبون بفروعها أم لا؟ والتفصيل في هذه المسألة أجعلها بإذن الله تعالى أيضا في المجلس القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يأخذ بأيدينا وإياكم إلى كل خير.